أن يقال رغب عن ملة عبد المطلب، ترك ملة الآباء والأجداد، آتي بسبة على أجدادي وآبائي بالانتقال عن دينها. فمن هذه الناحية امتنع وأبى إلى آخر لحظة وهو ممتنع وفي امتناع وإباء، مع أنه يعرف أنه دين صحيح. هل أوضح من, 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 من كلامه هذا؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لماذا لا تسلم؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لا يعني لا يتصدري منشرحا له، لكنني ممتنع عن ذلك كله من أجل المحافظة على دين الآباء والأجداد. ولا يقال عني رغب عن دين آبائه، رغب عن دين عبد المطلب وأجداده وآبائه، رغب عن دينهم، ترك دينهم فأجيء بسبة لآبائي وأجدادي، لأجل هذا السبب امتنع. وإلا هو يعلم أنه أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين حق ودين صحيح. عرفنا ذلك كله، لننظر الآن اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب، لننظر اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب. يقول المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. ولاحظ قرناء السوء مع الإنسان إلى آخر لحظة، وخطرهم على الإنسان أشد الخطر، ولا يتركونه حتى عند الموت، ما يتركونه حتى عند الموت معه إلى آخر لحظة، إلى أن يطمئنوا أنه مات على ما هم عليه. فكان عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرته المقدمات، علامات الوفاة، لما جاءت علامات الوفاة والاحتضار قبل الاحتضار الذي هو العلامات التي قد تظهر على الإنسان قبيل وفاته، مرض وفاته، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد لما حضرته الوفاة لما بدأ بالنزع، لما بدأ بالنزع يعني لما بدأ تنزع روحه من جسده، لأن الإيمان الذي في النزع لا ينفع، الإيمان الذي في النزع الذي يعاين الموت ويشاهد الموت ويقول آمنت تبت ما ينفع. مثل إيمان فرعون، هل نفعه لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ لماذا لم ينفعه؟ قالوا لأنه إيمان مشاهدة، ليس إيمان غيب، والذي ينفع هو إيمان الغيب. أما الذي يشاهد ملائكة الموت ويشاهد الموت بعينيه ويقول آمنت، لا ينفعه الإيمان حينئذ. وليست التوبة للذين يعملون وليست التوبة حتى قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا ينفع. إذا حضر الموت يعني النزع المعاينة، هذا لا ينفع. إذن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة ليست هي المرادة في قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت. قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني كان في النزع قال إني تبت الآن، فهذا لا ينفع. أما قبل بدء النزع فتقبل التوبة، قبل بدء النزع تقبل التوبة، أما في حالة النزع والمعاينة لا تقبل التوبة. إذن معنى قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني المقدمات التي قبل النزع، المقدمات التي قبل النزع. ومن الأدلة على أن هذا هو المراد سياق الحديث. سياق الحديث ماذا فيه؟ في محاورة بينهم وبينه، ومحادثة وتكرار للحديث، وهذا لا يكون لمن هو في النزع، الذي هو في النزل لا يكون معه مثل هذا. فإذا المراد بقوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني قبيل النزع في أمارات الموت ومقدماته أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإتيان من النبي عليه الصلاة والسلام ما سببه؟ لأجل ماذا؟ لأجل هداية عمه، لأجل هداية عمه إلى الإسلام. أحب ذلك حبا عظيما ورغب في ذلك حبا كثيرا وحرص على ذلك حرصا أشد ما يكون، أليس كذلك؟ حرص على ذلك وجاء عند رأسه يدعوه إلى الإسلام ويرغبه في الإسلام ويدعوه إلى النطق بشهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يغادر هذه الحياة الدنيا. من حرص عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر أنه لم يكتفي بدعوته له قبل، هو كرر عليه الدعوة قبل ذلك، فلم يقل دعوته من قبل فيكفي، بل أتاه أيضا في لحظاته الأخيرة. هذا من حرصه. ومن حرصه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كرر الطلب عليه في ذلك المقام، أعاد عليه الطلب أكثر من مرة، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. جاء عند عمه وقال، جلس عنده وعنده هذان، وربما أن المسيب أيضا معهم احتمال، وجلس عند رأسه وماذا قال؟ يا عم، وانظر التلطف بالخطاب وحسن المخاطبة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، كأنه يقول يا عم أنت قدمت لي الشيء الكثير، ربيتني، كفلتني، رعيتني، أطعمتني، سقيتني، قدمت لي أشياء كثيرة، نصرتني، حميتني، أشياء كثيرة قدمتها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده هذان، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك؟ عن ملة أجدادك وآبائك؟ تترك الحياة الدنيا راغبا عن ملتهم؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والاستفهام هنا ماذا؟ للإنكار. كيف يكون منك هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا من مثلك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت هنا خذ فائدة عظيمة، هي أهم فائدة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، فماذا قال؟ فماذا قال؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن لا إله إلا الله يعرفان معناها أو لا يعرفان؟ أبو جهل يعرف معناها أو لا يعرف؟ والثاني والثالث والكل يعرفون المعنى ولا ما يعرف؟ يعرفون المعنى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن لا إله إلا الله معناها الرغبة عن الشرك وعن الضلال والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعرف، كان يعرف معناها، وأبو طالب أيضا يعرف معناها، وعبد الله بن أبي أمية يعرف معناها، كانوا يعرفون معناها. ولهذا في القرآن الكريم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعرفون أن لا إله إلا الله تجعل الإله واحد، المعبود واحد، لا معبود بحق سوى، يعرفون ذلك. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصون على الصبر على الآلهة بامتناعهم عن قول لا إله إلا الله التي تبطل هذه الآلهة، ويتواصون على ذلك، بل يتفاخرون بينهم. ماذا يقولون في تفاخرهم؟ يقول لقد كان أن لقد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني لولا أننا تحلينا بالصبر لتورطنا وتركنا آلهتنا، لكن كوننا متحلين بالصبر هذا الذي عصمنا وسلمنا من متابعته. فكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني نبذ الآلهة وإخلاص الدين لله. ولهذا في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، ماذا يقولون؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا أخوان، هنا ينبغي أن يتبصر الإنسان وأن أيضا يعجب أن يكون أبو جهل والمشركين أبصر من بعض الناس في معنى لا إله إلا الله، أبصر من بعض الناس في معنى لا إله إلا الله. فهذا أبو جهل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا: لها ترغب عن ملة عبد المطلب. إذن هم عرفوا المعنى، عرفوا المعنى. ولهذا قال من قال من أهل العلم تبا وقبحا لمن أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، تبا لمن أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل عارف للمعنى، ولهذا قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين: أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله. فقلها، قل هذه الكلمة أشهد لك بها عند الله، أو أحاج، أي أجادل عنك، أحاج لك بها عند الله، عند الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا في الحديث دليل أن من أتى الله بدون لا إله إلا الله، بدون توحيد، من أتى الله مشركا، هل هناك سبيل لنجاة؟ هل هناك سبيل لدخول جنة؟ حاشا وكلا. ولهذا قال: قل من أجل كذا. إذا لم يقل ولم يحصل التوحيد، ما هناك سبيل. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. بهذا يعلم أن لا إله إلا الله أساس الفلاح وأساس السعادة وأصل الدين وأساس قيامة، ولا فلاح ولا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بلا إله إلا الله. ليس فقط قولها، وإنما قولا لها وعلما بمعناها وعملا بما تقتضي. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا السؤال: ما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ سأطرح عدة أسئلة وأنتم تقولون هل هو المراد أو لا. هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله، أو أنهم يثبتون وجوده؟ يثبتون وجوده. هل ملة عبد المطلب عدم الإيمان بأن الله هو الرب الخالق الرازق المنعم، أو ليست هذه ملته؟ ليست هذه ملته، ولا ينكرون ربوبية الله، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. هل ملة عبد المطلب هي الإيمان بأن الأصنام التي عبدوها تملك لهم ضرا نفعا عطاء منعا، أو أنها لا تملك شيء من ذلك؟ لا تملك، تملكه وما ملك، يقولون في تلبيتهم. هل ملتهم أن هذه الأصنام تجيب المضطر وتكشف السوء، أو ليست هذه ملتهم؟ ليست ملتهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أي أنتم تعرفون أنها لا تجيب المضطر ولا تكشف السوء، ومع ذلك تعبدونها. ليست ملتهم أنها تملك شيئا من ذلك. أبو طالب يؤمن، ومن عقيدته الثابتة أن المتصرف في هذا الكون رب العالمين. تعرفون قصته مع أبرهة؟ هؤلاء لما جاء أبرهة لهدم البيت وكان له إبل ترعى خارج مكة، وخرج لأخذ إبله ولما تصدوا له ماذا قال لهم؟ قال أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه. هكذا يقول أبو طالب، وللبيت رب يحميه، أي له رب يؤمن بأن هناك رب وخالق ومدبر وقادر على أن يقسم أبرهة ومن معه. قال والبيت رب يحميه، أنا رب، أنا صاحب الإبل، أريد إبلي. أما البيت له رب يحميه، يعني رب العالمين. فأبو طالب يؤمن بأن الله موجود، ويؤمن بأنه الرب، ويؤمن بأنه الخالق المالك المتصرف المدبر، كل هذا يؤمن به أبو طالب. لكن ما الذي كان منحرفا فيه؟ هو ومن هم على تلك الملة، ما هو الانحراف؟ أيضا أمر آخر أزيدكم إياه، هل كان يقع منهم محبة لله وعبادة لله وتذلل لله أو لا يقع؟ يقع، ويحجون ويصلون ويدعون الله، لكن فيهم أمر واحد، وهو أنهم لا يخلصون العبادة لله، يعبدون مع الله غيره. وإذا قيل لهم لماذا تعبدون مع الله غيره ممن لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه مشكلتهم، مشكلتهم ليست أنهم ينكرون وجود الله، ولا أنهم ينكرون أن الرب الخالق المعطي المانع المالك المتصرف، كل هذا ليست المشكلة فيه. مشكلتهم أنهم لا يخلصون العبادة لله، هذه المشكلة. إذن لو قيل لنا ما هي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب هي اتخاذ الأنداد، اتخاذ الوسطاء، اتخاذ الشركاء الذين يصرفون لهم العبادة بأن يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. وكيف يعبد مع الله من لا يملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف يدعى أو يسأل أو يلتجأ إليه؟ فإذا لابد من فهم هذا. قال أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب بقولك لا إله إلا الله. فهم، وأيضا هو يفهم أبو طالب، أن لا إله إلا الله هي رغبة عن ملة عبد المطلب وعن الأديان الباطنة كلها وإخلاص للدين لله رب العالمين، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا أيضا أسأل سؤال، من يمد يديه منتسبا إلى الإسلام، من يمد يديه قائلا في دعائه مدد يا رسول الله أو مدد يا جيلاني أو مدد يا بدوي إلى آخره، هل هذا عقل وفهم وحقق لا إله إلا الله، أم أنه لم يعقلها ولم يفهمها ولم يحققها؟ لا إله إلا الله تنفي ذلك، لا إله إلا الله تبرؤ من ذلك، خلوص من ذلك. لا تجتمع لا إله إلا الله مع دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غير الله. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعاد الطلب، كرر عليه الطلب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، لم يقل أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ما الذي نطق به أبو طالب؟ هل قال بهذا اللفظ هو على ملة عبد المطلب، أو قال أنا على ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي الحديث استكره هذا اللفظ وجعله بالضمير الغائب، قال هو على ملة عبد المطلب. وإلا أبو طالب الكلمة التي قالها قال أنا على ملة عبد المطلب. ولهذا جاء في بعض الروايات رواية الحديث في المسند قال أنا على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره أن ينطق أنا على ملة عبد المطلب. وهذا أيضا من جمال المحافظة على الألفاظ والبعد عن الألفاظ يعني السيئة، وإن كان حكاية الكفر ليست كفرا لكن أيضا زيادة في. وإلا لو قلت قال فلان أنا كافر بالله، لو قلت قال فلان أنا كافر بالله، حكايتك للكفر ليست كفرا، حكايتك للكفر ليست كفرا ولا ضير عليك. لكن من كمال الرعاية للألفاظ، من كمال الرعاية للألفاظ قال الراوي قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هنا ثمة فائدة عظيمة جدا، وهي أن الحديث فيه دلالة أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن الميت لا إله إلا الله، قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما معنى لقنوا موتاكم؟ ما معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ هل المراد من مات، من مات فعلا وخرجت روحه؟ هل المراد بلقنوا موتاكم أي من خرجت روحه؟ بعض الناس يظن أن هذا المراد ويأتي عند القبر ويقول قل لا إله إلا الله، هذا مات انتهى من قطع عمله. ليس المراد بالحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي من خرجت روحه، ولكن هذا من باب إطلاق الشيء على من قارب فعله، مثل قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها، فمن مات أي قرب موته. ولهذا يشرع ويستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله. ومن القصص اللطيفة في أخبار السلف في هذا الباب وفي أخبارهم وأخبار وفيات من هذا القبيل قصص عجيب، من ذلك قصة أبو حاتم الرازي رحمه الله ومن أئمة الحديث. لما حضرته الوفاة جاء عنده زميله في الطلب أبو زرعة وزميل آخر أيضا في الطلب جاء عند رأسه، واتفق قبل ذلك أن يلقناه لا إله إلا الله، لكنه عالم كبير وإمام، فيعني استحيا أن يأتي إليه مباشرة يقولان قل لا إله إلا الله. فابتكر طريقة أن يجلس أمامه وكأنهما يتذاكران حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أحدهما للآخر يا فلان، وهذا عندهم في الاحتضار، أبو حاتم في الاحتضار عنده، فجلس أمامه قريبا منه وأخذ يتحاوران ويسمعانه. أحدهما قال للآخر يا فلان ذكرنا بحديث كذا، فبدأ يسوق الحديث حدثنا فلان حدثنا عطونا، والشيخ أمامهم يحتضر. فالموقف كان صعب، ما استطاع أن يكمل، ما استطاع أن يكمل هذا، فأراد الآخر أن يأتي بالإسناد في المذاكرة عند المحتضر، موقف عصيب، فأراد أن يأتي بالإسناد، قال حدثنا فلان حدثنا فلان، ما استطاع، الموقف كان عصيبا ما استطاع. فهذا الذي في النزع سمعهما يتحادثان فالتفت إليهما قال لعلكما تريدان حديث فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قالوا وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. ساق الحديث بسنده كاملا إلى قوله إلا الله ثم خرجت الروح قبل أن يقول إلا دخل الجنة، ولعله إن شاء الله دخول بالفعل ودخول بحقيقة الأمر وواقع الأمر. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان آخر ما قال، وكان آخر ما قال أي آخر كلام قاله وختم له به هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب آخر ما قال. هذا موت على الإسلام ولا موت على الشرك؟ موت على الإسلام ولا موت على الشرك؟ ولهذا مع وضوح هذا الحديث يأتي بعض الناس ويتكلف بتكلفات من أشد ما يكون أن يثبت إسلام أبو طالب. حديث واضح وأمر بين، وآخر ما وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على ذلك. فيتكلف بعض الناس أن ينتصر ويكتب في هداية أبي طالب، في هداية أبي طالب. وليس الأمر بعجيب، الأمر لله من قبل من بعد. بعض أبناء الأنبياء ماتوا على الكفر، بعض أزواج الأنبياء متنا على الكفر، بعض آباء الأنبياء ماتوا على الكفر. فالهداية ليست بيد الأنبياء، لو كانت الهداية بيد الأنبياء كان هدى الواحد منهم أباه وهدى أمه وهدى قرابته، لكن ليس بيدهم هداية. لو كانت الهداية بيد النبي عليه الصلاة والسلام، هل تشكون في شدة حرصه على هداية عمه أبي طالب؟ حرص من أشد ما يكون. من أحببت يقول الله له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هنا هذه القصة حقيقة فيها حكمة، فيها حكمة وفيها عظة وفيها عبرة لكل معتبر، أن يتعقل كل إنسان ويتبصر أن أمر الهداية بيد الله، فلا يطلبها إلا منه، لا يطلبها من أي مخلوق مهما كان ومن كان، لا تطلب منه، وإنما تطلب من الله جل وعلا. فهذا نبينا سيد ولد آدم، ومقامه وجاهه ومكانه عند رب العالمين أعظم جاه صلوات الله وسلامه عليه، وحرص على عمه حرصا عظيما إلى اللحظات الأخيرة، وهو يطلب منه ومات على غير الهداية، ومات على غير الهداية. لما مات أبو طالب على غير الإسلام، لما مات أبو طالب على غير الإسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، إن نهاني الله عن ذلك لأفعل. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان لهم، هذا خبر خرج مخرج النفي، ليس للنبي ولا للمؤمنين أن يستغفروا لأحد ولو كان أقرب قريب ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. يعني إذا مات على الكفر والشرك لا يستغفر له. وقد يحتج إنسان باستغفار إبراهيم لأبيه، والله عز وجل رد على من يحتج بذلك بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. ولهذا الله جل وعلا قال في آية أخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، انظر الائتساء به في هذه الأمور، إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس من موضع الائتساء، هذا مستثنى، هذا مستثنى. من يقول أنا أريد أقتدي بإبراهيم الخليل فأستغفر لأبي، الجواب أن هذا ليس من موضع الائتساء، والذي حصل من إبراهيم إنما حصل بسبب موعدة وعدها أبيه، ولما تبينون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس من موضع الائتساء، هذا مستثنى، هذا مستثنى. من يقول أنا أريد أقتدي بإبراهيم الخليل فأستغفر لأبي، الجواب أن هذا ليس موضع الائتساء، والذي حصل من إبراهيم إنما حصل بسبب موعدة وعدها أبيه، ولما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك، يعني لأبي طالب، ما لم أنهى عن ذلك. جاء النهي أو لم يأتي النهي؟ جاء النهي أو لم يأتي؟ جاء فامتثل، نهي فانتهى عليه الصلاة والسلام، نهي وانتهى. أن تستحضر تاريخ أبو طالب وقصته مع النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الثامنة إلى مدة 40 أو ما يزيد على 40 سنة من التربية والرعاية والكفالة والنصرة والتأييد إلى غير ذلك مما أشرنا إلى بعضه، ثم هذه هي النهاية، هذا من أعظم الدلائل وأكبر البراهين أن الهداية بيد الله. تريد أن تعرف أمرا عجيبا آخر في موضوعنا نفسه وفي بابنا هذا، من كانوا عند رأسه؟ قلنا كم عددهم؟ ثلاثة، غير النبي عليه الصلاة والسلام، من كان عند رأسه من المشركين كم عددهم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين تحقيقا، والثالث على وجه الايش؟ على وجه الاحتمال المسيب، احتمال انه كان موجود، احتمال انه كان موجود، وذكر هذا الاحتمال عدد من 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 الشراح، وعبد الله بن ابي امية وابو جهل. المسيب اسلم ووالده حزن اسلم، فهما صحابيان. عبد الله بن ابي امية وابو جهل اللذان كان عند رأسه ويقولان لا بل على بلة عبد المطلب، ماذا تتوقعون في امرهما؟ ماذا تتوقعون في امرهما؟ عبد الله بن ابي امية اسلم، عبد الله بن ابي امية اسلم، دخل في الاسلام واسلم وصحابي ومات مسلما، الله اكبر. الامر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن ابي امية جالس عند رأس ابو طالب يقول على ملة عبد المطلب الى ان مات على ملة عبد المطلب، والله يكتب لهذا هداية ويهتدي ويصبح صحابي ومتع الاسلام. وهذا ابو طالب مات، اذا الامر بيد النبي ولا بيد من؟ التوحيد واضح والدين واضح، من اوضح ما يكون. عبد الله بن ابي امية جالس في ذلك، في تلك اللحظة كان عبد الله بن ابي امية من قرناء ايش؟ في تلك اللحظة كان من قرناء السوء، من أخطر ما يكون، كان من أخطر ما يكون على الإنسان، وجالس عند رأس هذا الرجل إلى أن مات، وهو يقول على ملة عبد المطلب إلى أن مات. ولكن من الله عليه بالهداية وكتب الله عليه له الهداية وشرح صدره الإسلام وأسلم. أما أبو جهل فمات على الكفر. فأنت تقرأ هذه القصص تقرأها لماذا؟ ولماذا رويت لنا؟ بل ما الحكمة من حدوثها؟ لا بد أن يأخذ الإنسان العبرة والعظة. وأكبر عظة وإبرة في هذا الباب هي معرفة التوحيد والإخلاص، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، لا يلجأ العبد إلا إلى الله، لا يعتمد إلا على الله، لا يسأل هداية وتوفيقه وصلاح أمره إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن أين عقول من يذهبون إلى القبور ومن يذهبون إلى الأضرحة ومن يذهبون إلى القباب يطلبون مثل هذه الأشياء؟ أين عقولهم عن فهم مثل هذه القصة العظيمة ونظائرها كثير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، وجاء النهي في, 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 في هذه الآية الكريمة، نهي فانتهى عليه الصلاة والسلام. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة له عليه الصلاة والسلام، لأنه حزن على هذه النهاية وعلى هذه الخاتمة التي حصلت لأبي طالب، وكان اجتهد واجتهد واجتهد وحرص وحرص إلى آخر لحظة، ومات أبو طالب على غير الإسلام، فهذا أمر محزن له عليه الصلاة والسلام. فنزلت التسلية والمواساة له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. في الآية الأخرى قال إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغت أبا طالب وبلغت أبا جهل وبلغت الثاني والثالث، كل بلغتهم وأنذرتهم. ومر معنا أنه لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقف على الصفا وصدع بما يؤمر، صدع به ونادى يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، ناداهم بأسمائهم يا عباس يا صفية يا فاطمة، أقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل عليه الصلاة والسلام. فمهمته البلاغ، مهمته هداية البيان والبلاغ، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا تأمل هذا المعنى في آية سبق ذكرها وهي قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حرصت هنا قال حرصت، وفي آياتنا قال إنك لا تهدي من أحببت، أحببت حرصت، الأمر لله، تحب وتحرص وتجتهد الأمر لله، عليك البلاغ. أما هداية من يهتدي وضلال من يضل هذا بيد الله. مر معنا قريبا أنه عليه الصلاة والسلام دعا على أشخاص بأسمائهم أن يطردهم رب العالمين من رحمته، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن صفان بن أمية، في صلاة الفجر يدعو عليهم باللعنة التي اضطر من أبعاد والأبعاد من رحمة الله، وسادات الصحابة خلفه يقولون آمين، ويقول اللهم لعن أبا سفيان يقول آمين، اللهم لعن صفان بن أمية يقول آمين، وينزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وشاء الله تاب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم وطلب من الله أن يلعنهم، والصحابة أمنوا ورب العالمين كتب لهم التوبة والهداية. نزل عليه قوله نزل عليه قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر لله، يتوب يعذب يهدي يضل الأمر له لله سبحانه وتعالى. شاء رب العالمين أن يتوب على هؤلاء الذين قانت النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الصحابة من ورائه باللعن والطرد من الإبعاد من الرحمة بأسمائهم، دعا عليهم بأسمائهم وشاء الله وكتب لهم التوبة، لم يكتب لهم الطرد والإبعاد، الأمر بيد من؟ فهذا كله يستفيد منه المسلم أن الهداية التوفيق الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه فيها كما قلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا فيها تسلية للدعاة، فيها تسلية للعلماء، فيها تسلية للآباء والأمهات. أليست الأم تجتهد في كثير من الأحيان على صلاح ابنها واستقامته، وتجتهد في تربيته، وتدعو له في كل صلاة يا ربي أصلح ابني، يا ربي أن تهديه، فقد يهديه، قد يهديه الله وقد لا يهديه، الأمر بيد من؟ بيد الله. لكن الأم تتسلى والأب يتسلى والعالم يتسلى والداعي يتسلى في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إذا كان هذا قاله الله في حق أفضل عباده محمد صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. فهذا فيه تسلية، أنت تجتهد مع ولدك مع قريبك مع صاحبك تحرص على هدايته، إن كتب الله له الهداية فهي منته وفضله، وإلا أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، بلغت ونصحت. مر معنا في أوائل الكتاب أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه ولا واحد، ما اهتدى معه ولا واحد، ويأتي بعضهم اهتدى معه رجل واحد، يقول عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الراس والنبي وليس معه أحد، جلس يدعو مدة طويلة في قوم ولا اهتدى ولا واحد. الهداية بيد رب العالمين، لو كانت الهداية بيد هذا النبي ماذا فعل؟ يهدي أمه ويهدي أقاربه يهدي جيرانه يهدي، لأنه حريص على هدايتهم محب لهدايتهم، لكنها ليست بيده وإنما هي بيد رب العالمين. إذن هذا فيه تسلية عظيمة للمسلم، للداعية، للمربي، للعالم، للأب، للأم، في تسلية لها. قد يحرص الإنسان أكبر حرص وفي تربية ابنه ويكون الأب في صلاح واستقامة والأم في صلاح واستقامة، لكن يشد الابن مثل ما قال بعض أهل العلم مثل ما أخذ بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني الميت بالكفر والضلال والحي بالإيمان والصلاح والاستقامة، والحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، والموت الحقيقي هو موت القلب بالكفر، أو من كان ميتا فأحييناه. فهنا كما ذكرت يأخذ المسلم العبرة والعظة في هذا الباب، فيجتهد في هداية الناس ودلالتهم وتوضيح الأمر لهم وتوضيح الدين، فإن كتبت لهم هداية أو صلاحا واستقامة فهذه منة الله وفضله سبحانه وتعالى، وإن لم يكتب لهم ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد، وأدى الإنسان الذي عليه. قلنا أن بعض الآباء يكون صالحا ويجتهد غاية الاجتهاد في ابنه أن يستقيم فلا يكون استقامة، وآخر ابن الوالد مسلم قال لا، قلت لأمك مسلمة قال لا، قلت إخوانك عمك أقارب قال لا، قلت العمارة اللي ساكن فيها قال ولا فيها واحد مسلم، قلت الجيران اللي في الحي قال ولا واحد، فخرج هذا من إيه؟ يخرج الحي من الميت. الهداية بيد الله، هذا كتب الله له هداية في وسط كفار من بينهم أخرجه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. وربما تجد هذا الذي جاء من هذا المكان وفي إسلامه قد يكون أحرص من كثير من أبناء المسلمين اللي نشأوا فيه، فالأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر لله، الأمر لرب العالمين، هو الهادي، هو الموفق، هو الذي يختص برحمته من يشاء، هو الذي يتفضل على من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال عز وجل في آخر آية في سورة في آخر سورة الحديد، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اهدنا صراط. أن يقال رغب عن ملة عبد المطلب، ترك ملة الآباء والأجداد، آتي بسبة على أجدادي وآبائي بالانتقال عن دينها، فمن هذه الناحية امتنع وأبى إلى آخر لحظة وهو ممتنع وفي امتناع وإباء، مع أنه يعرف أنه دين صحيح. هل أوضح من, 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 من كلامه هذا؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لماذا لا تسلم؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لا يعني لا رأيت صدري منشرحا له، لكنني ممتنع عن ذلك كله من أجل المحافظة على دين الآباء والأجداد، ولا يقال عني رغب عن دين آبائه، رغب عن دين عبد المطلب وأجداده وآبائه، رغب عن دينهم، ترك دينهم، فأجيء بسبة لآبائي وأجدادي، لأجل هذا السبب امتنع. وإلا هو يعلم أنه أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين حق ودين صحيح. عرفنا ذلك كله، لننظر الآن اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب، لننظر اللحظات الأخيرة من حياة أبي طالب. يقول المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. ولاحظ قرناء السوء مع الإنسان إلى آخر لحظة، وخطرهم على الإنسان أشد الخطر، ولا يتركونه حتى عند الموت، ما يتركونه حتى عند الموت معه إلى آخر لحظة، إلى أن يطمئنوا أنه مات على ما هم عليه. فكان عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرته المقدمات، علامات الوفاة، علامات الوفاة، لما جاءت علامات الوفاة والاحتضار قبل الاحتضار الذي وعلى العلامات التي قد تظهر على الإنسان قبيل وفاته، مرض وفاته، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد لما حضرته الوفاة لما بدأ بالنزع، لما بدأ بالنزع يعني لما بدأ تنزع روحه من جسده، لأن الإيمان الذي في النزع لا ينفع. الإيمان الذي في النزع الذي يعاين الموت ويشاهد الموت ويقول آمنت تبت ما ينفع، مثل إيمان فرعون، هل نفعه لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ لماذا لم ينفعه؟ قالوا لأنه إيمان مشاهدة، ليس إيمان غيب. والذي ينفع هو إيمان الغيب، أما الذي يشاهد ملائكة الموت ويشاهد الموت بعينيه ويقول آمنت لا ينفعها الإيمان حينئذ. وليست التوبة للذين يعملون وليست التوبة حتى قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا ينفع. إذا حضر الموت يعني النزع المعاينة، هذا لا ينفع. إذن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة ليست هي المرادة في قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت. قول حتى إذا حضر أحد الموت يعني كان في النزع قال إني تبت الآن، فهذا لا ينفع. أما قبل بدء النزع فتقبل التوبة، قبل بدء النزع تقبل التوبة، أما في حالة النزع والمعاينة لا تقبل التوبة. إذن معنى قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني المقدمات التي قبل النزع، المقدمات التي قبل النزع. ومن الأدلة على أن هذا هو المراد سياق الحديث. سياق الحديث ماذا فيه؟ فيه محاورة بينهم وبينه، ومحادثة وتكرار للحديث، وهذا لا يكون لمن هو في النزع، الذي هو في النزع لا يكون معه مثل هذا. فإذا المراد بقوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني قبيل النزع في أمارات الموت ومقدماته أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإتيان من النبي عليه الصلاة والسلام ما سببه؟ لأجل ماذا؟ لأجل هداية عمه، لأجل هداية عمه إلى الإسلام. أحب ذلك حبا عظيما ورغب في ذلك حبا كثيرا وحرص على ذلك حرصا أشد ما يكون، أليس كذلك؟ حرص على ذلك وجاء عند رأسه يدعوه إلى الإسلام ويرغبه في الإسلام ويدعوه إلى النطق بشهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يغادر هذه الحياة الدنيا. من حرص عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر أنه لم يكتفي بدعوته له قبل، هو كرر عليه الدعوة قبل ذلك، فلم يقل دعوته من قبل فيكفي، بل أتاه أيضا في لحظاته الأخيرة. هذا من حرصه. ومن حرصه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كرر الطلب عليه في ذلك المقام، أعاد عليه الطلب أكثر من مرة، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. جاء عند عمه وقال، جلس عنده وعنده هذان، وربما أن المسيب أيضا معهم احتمال، وجلس عند رأسه وماذا قال؟ يا عم، وانظر التلطف بالخطاب وحسن المخاطبة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، كأنه يقول يا عم أنت قدمت لي الشيء الكثير، ربيتني، كفلتني، رعيتني، أطعمتني، سقيتني، قدمت لي أشياء كثيرة، نصرتني، حميتني، أشياء كثيرة قدمتها. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده هذان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك؟ عن ملة أجدادك وآبائك؟ تترك الحياة الدنيا راغبا عن ملتهم؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والاستفهام هنا ماذا؟ للإنكار. كيف يكون منك هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا من مثلك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت هنا خذ فائدة عظيمة، هي أهم فائدة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا إله إلا الله. فماذا قال؟ فماذا قال؟ قال: أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن لا إله إلا الله يعرفان معناها أو لا يعرفان؟ أبو جهل يعرف معناها أو لا يعرف؟ والثاني والثالث والكل يعرفون المعنى ولا ما يعرف؟ يعرفون المعنى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن لا إله إلا الله معناها الرغبة عن الشرك وعن الضلال والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعرف، كان يعرف معناها، وأبو طالب أيضا يعرف معناها، وعبد الله بن أبي أمية يعرف معناها، كانوا يعرفون معناها. ولهذا في القرآن الكريم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعرفون أن لا إله إلا الله تجعل الإله واحد، المعبود واحد، لا معبود بحق سواه، يعرفون ذلك. ولهذا لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصون على الصبر على الآلهة بامتناعهم عن قول لا إله إلا الله التي تبطل هذه الآلهة، ويتواصون على ذلك، بل يتفاخرون بينهم. ماذا يقولون في تفاخرهم؟ يقولون: لقد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني لولا أننا تحلينا بالصبر لتورطنا وتركنا آلهتنا، لكن كوننا متحلين بالصبر هذا الذي عصمنا وسلمنا من متابعته. فكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني نبذ الآلهة وإخلاص الدين لله. ولهذا في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، ماذا يقولون؟ ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا أخوان، هنا ينبغي أن يتبصر الإنسان، وأن أيضا يعجب أن يكون أبو جهل والمشركين أبصر من بعض الناس في معنى لا إله إلا الله، أبصر من بعض الناس في معنى لا إله إلا الله. فهذا أبو جهل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا لها: ترغب عن ملة عبد المطلب. إذن هم عرفوا المعنى، عرفوا المعنى. ولهذا قال من قال من أهل العلم تبا وقبحا لمن أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، تبا لمن أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل عارف للمعنى، ولهذا قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين: أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله. فقلها، قل هذه الكلمة: أشهد لك بها عند الله، أو أحاج، أي أجادل عنك، أحاج لك بها عند الله، عند الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا في الحديث دليل أن من أتى الله بدون لا إله إلا الله، بدون توحيد، من أتى الله مشركا، هل هناك سبيل لنجاة؟ هل هناك سبيل لدخول جنة؟ حاشا وكلا. ولهذا قال قل من أجل كذا. إذا لم يقل ولم يحفر التوحيد ما هناك سبيل. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. بهذا يعلم أن لا إله إلا الله أساس الفلاح وأساس السعادة وأصل الدين وأساس قيامة. ولا فلاح ولا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بلا إله إلا الله. ليس فقط قولها، وإنما قولا لها وعلما بمعناها وعملا بما تقتضي. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا السؤال، ما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ سأطرح عدة أسئلة وأنتم تقولون هل هو المراد أو لا. هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله، أو أنهم يثبتون وجوده؟ يثبتون وجوده. هل ملة عبد المطلب عدم الإيمان بأن الله هو الرب الخالق الرازق المنعم، أو ليست هذه ملته؟ ليست هذه ملته، ولا ينكرون ربوبية الله، ولا ينسألتهم من خلق السماوات والأرض، لا ينسألتهم من خلقهم، لا يقولون الله. هل ملة عبد المطلب هي الإيمان بأن الأصنام التي عبدوها تملك لهم ضرا نفعا عطاء منعا، أو أنها لا تملك شيء من ذلك؟ لا تملك، تملكه وما ملك، يقولون في تلبيتهم. هل ملتهم أن هذه الأصنام تجيب المضطر وتكشف السوء، أو ليست هذه ملتهم؟ ليست ملتهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أي أنتم تعرفون أنها لا تجيب المضطر ولا تكشف السوء، ومع ذلك تعبدونها. ليست ملتهم أنها تملك شيئا من ذلك. أبو طالب يؤمن، ومن عقيدته الثابتة أن المتصرف في هذا الكون رب العالمين. تعرفون قصته مع أبرهة هؤلاء، لما جاء أبرهة ليهدم البيت، وكان له إبل ترعى خارج مكة، وخرج لأخذ إبله، ولما تصدوا له ماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم؟ قال أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه. هكذا يقول أبو طالب، وللبيت رب يحميه، أي له رب، يؤمن بأن هناك رب وخالق ومدبر وقادر على أن يقسم أبرهة ومن معه. قال والبيت رب يحميه، أنا رب، أنا صاحب الإبل، أريد إبلي. أما البيت له رب يحميه، يعني رب العالمين. فأبو طالب يؤمن بأن الله موجود، ويؤمن بأنه الرب، ويؤمن بأنه الخالق المالك المتصرف المدبر، كل هذا يؤمن به أبو طالب. لكن ما الذي كان منحرفا فيه؟ هو ومن هم على تلك الملة، ما هو الانحراف؟ أيضا أمر آخر أزيدكم إياه، هل كان يقع منهم محبة لله وعبادة لله وتذلل لله، أو لا يقع؟ يقع، ويحجون ويصلون ويدعون الله، لكن فيهم أمر واحد، وهو أنهم لا يخلصون العبادة لله، يعبدون مع الله غيره. وإذا قيل لهم لماذا تعبدون مع الله غيره ممن لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه مشكلتهم، مشكلتهم ليست أنهم ينكرون وجود الله، ولا أنهم ينكرون أن الرب الخالق المعطي المانع المالك المتصرف، كل هذا ليست المشكلة فيه. مشكلتهم أنهم لا يخلصون العبادة لله، هذه المشكلة. إذا لو قيل لنا ما هي ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب هي اتخاذ الأنداد، اتخاذ الوسطاء، اتخاذ الشركاء الذين يصرفون لهم العبادة بأن يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. وكيف يعبد مع الله من لا يملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا نشورا، كيف يدعى أو يسأل أو يلتجأ إليه؟ فإذا لابد من فهم هذا. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب بقولك لا إله إلا الله. فهم، وأيضا هو يفهم أبو طالب، أن لا إله إلا الله هي رغبة عن ملة عبد المطلب وعن الأديان الباطنة كلها، وإخلاص للدين لله رب العالمين، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. هنا أيضا أسأل سؤال: من يمد يديه منتسبا إلى الإسلام، من يمد يديه قائلا في دعائه: مدد يا رسول الله، أو مدد يا جيلاني، أو مدد يا بدوي، إلى آخره، هل هذا عقل وفهم وحقق لا إله إلا الله، أم أنه لم يعقلها ولم يفهمها ولم يحققها؟ لا إله إلا الله تنفي ذلك، لا إله إلا الله تبرأ من ذلك، خلوص من ذلك. لا تجتمع لا إله إلا الله مع دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غير الله. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعاد الطلب، كرر عليه الطلب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، لم يقل أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ما الذي نطق به أبو طالب؟ هل قال بهذا اللفظ هو على ملة عبد المطلب، أو قال أنا على ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي الحديث استكره هذا اللفظ وجعله بالضمير الغائب، قال هو على ملة عبد المطلب، وإلا أبو طالب الكلمة التي قالها قال أنا على ملة عبد المطلب. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية الحديث في المسند، قال أنا على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره أن ينطق أنا على ملة عبد المطلب. وهذا أيضا من جمال المحافظة على الألفاظ والبعد عن الألفاظ يعني السيئة، وإن كان حكاية الكفر ليست كفرا، لكن أيضا زيادة في، وإلا لو قلت قال فلان أنا كافر بالله، لو قلت قال فلان أنا كافر بالله، حكايتك للكفر ليست كفرا، حكايتك للكفر ليست كفرا ولا ضير عليك. لكن من كمال الرعاية للألفاظ، من كمال الرعاية للألفاظ، قال الراوي قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هنا ثمة فائدة عظيمة جدا، وهي أن الحديث فيه دلالة أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن الميت لا إله إلا الله، قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما معنى لقنوا موتاكم؟ ما معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ هل المراد من مات، من مات فعلا وخرجت روحه؟ هل المراد بلقنوا موتاكم أي من خرجت روحه؟ بعض الناس يظن أن هذا المراد، ويأتي عند القبر ويقول قل لا إله إلا الله، هذا مات انتهى، من قطع عمله. ليس المراد بالحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي من خرجت روحه، ولكن هذا من باب إطلاق الشيء على من قارب فعله، مثل قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها، فمن مات أي قرب موته. ولهذا يشرع ويستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله. ومن القصص اللطيفة في أخبار السلف في هذا الباب، وفي أخبارهم وأخبار وفيات من هذا القبيل قصص عجيب. من ذلك قصة أبو حاتم الرازي رحمه الله ومن أئمة الحديث، لما حضرته الوفاة جاء عنده زميله في الطلب أبو زرعة وزميل آخر أيضا في الطلب جاء عند رأسه، واتفق قبل ذلك أن يلقناه لا إله إلا الله، لكنه عالم كبير وإمام، فيعني استحيا أن يأتي إليه مباشرة ويقولان قل لا إله إلا الله، فابتكر طريقة أن يجلس أمامه وكأنهما يتذاكران حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أحدهما للآخر يا فلان، وهذا عندهم في الاحتضار، أبو حاتم في الاحتضار عنده، فجلس أمامه قريبا منه وأخذ يتحاوران ويسمعانه، أحدهما قال للآخر يا فلان ذكرنا بحديث كذا، فبدأ يسوق الحديث، حدثنا فلان حدثنا عفونا، والشيخ أمامهم يحتضر، فالموقف كان صعب، ما استطاع أن يكمل هذا، فأراد الآخر أن يأتي بالإسناد في المذاكرة عند المحتضر، موقف عصيب، فأراد أن يأتي بالإسناد، قال حدثنا فلان ما استطاع، الموقف كان عصيبا ما استطاع. فهذا الذي في النزع سمعهما يتحادثان فالتفت إليهما قال لعلكما تريدان حديث فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قالوا وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، ساق الحديث بسنده كاملا إلى قوله إلا الله ثم خرجت الروح قبل أن يقول إلا دخل الجنة، ولعله إن شاء الله دخول بالفعل ودخول بحقيقة الأمر وواقع الأمر. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان آخر ما قال أي آخر كلام قاله وختم له به هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب آخر ما قال. هذا موت على الإسلام ولا موت على الشرك؟ موت على الإسلام ولا موت على الشرك؟ ولهذا مع وضوح هذا الحديث يأتي بعض الناس ويتكلف بتكلفات من أشد ما يكون أن يثبت إسلام أبو طالب، حديث واضح وأمر بين، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على ذلك. فيتكلف بعض الناس أن ينتصر ويكتب في هداية أبي طالب، في هداية أبي طالب، وليس الأمر بعجيب، الأمر لله من قبل من بعد، بعض أبناء الأنبياء ماتوا على الكفر، بعض أزواج الأنبياء متنا على الكفر، بعض آباء الأنبياء ماتوا على الكفر، فالهداية ليست بيد الأنبياء، لو كانت الهداية بيد الأنبياء كان هدى الواحد منهم أباه وهدى أمه وهدى قرابته، لكن ليس بيدهم هداية. لو كانت الهداية بيد النبي عليه الصلاة والسلام هل تشكون في شدة حرصه على هداية عمه أبي طالب؟ حرص من أشد ما يكون، من أحببت يقول الله له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هنا هذه القصة حقيقة فيها حكمة، فيها حكمة وفيها عظة وفيها عبرة لكل معتبر، أن يتعقل كل إنسان ويتبصر أن أمر الهداية بيد الله، فلا يطلبها إلا منه، لا يطلبها من أي مخلوق مهما كان ومن كان، لا تطلب منه، وإنما تطلب من الله جل وعلا. فهذا نبينا سيد ولد آدم، ومقامه وجاهه ومكانه عند رب العالمين أعظم جاه صلوات الله وسلامه عليه، وحرص على عمه حرصا عظيما إلى اللحظات الأخيرة، وهو يطلب منه ومات على غير الهداية، ومات على غير الهداية. لما مات أبو طالب على غير الإسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، إنها لله عن ذلك لأفعل. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان لهم، هذا خبر خرج مخرج النفي، ليس للنبي ولا للمؤمنين أن يستغفروا لأحد ولو كان أقرب قريب ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين أنهم لأنهم أصحاب الجحيم. يعني إذا مات على الكفر والشرك لا يستغفر له. وقد يحتج إنسان باستغفار إبراهيم لأبيه، والله عز وجل رد على من يحتج بذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. ولهذا الله جل وعلا قال في آية أخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، انظر الائتساء به في هذه الأمور، إذ قالوا لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس من موضع الائتساء، هذا مستثنى، هذا مستثنى. من يقول أنا أريد أقتدي بإبراهيم الخليل فأستغفر لأبي، الجواب أن هذا ليس من موضع الائتساء، والذي حصل من إبراهيم إنما حصل بسبب موعدة وعدها أبيه، ولما تبينون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس من موضع الائتساء، هذا مستثنى، هذا مستثنى. من يقول أنا أريد أقتدي بإبراهيم الخليل فأستغفر لأبي، الجواب أن هذا ليس من موضع الائتساء، والذي حصل من إبراهيم إنما حصل بسبب موعدة وعدها أبيه، ولما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك، يعني لأبي طالب، ما لم أنهى عن ذلك. جاء النهي أو لم يأتي النهي؟ جاء النهي أو لم يأتي؟ جاء فامتثل، نهي فانتهى عليه الصلاة والسلام، نهي وانتهى. أن تستحضر تاريخ أبو طالب وقصته مع النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الثامنة إلى مدة 40 أو ما يزيد على 40 سنة من التربية والرعاية والكفالة والنصرة والتأييد إلى غير ذلك مما أشرنا إلى بعضه، ثم هذه هي النهاية، هذا من أعظم الدلائل وأكبر البراهين أن الهداية بيد الله. تريد أن تعرف أمرا عجيبا آخر في موضوعنا نفسه وفي بابنا هذا، من كانوا عند رأسه؟ قلنا كم عددهم؟ ثلاثة، غير النبي عليه الصلاة والسلام، من كان عند رأسه من المشركين كم عددهم؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين تحقيقا، والثالث على وجه الايش؟ على وجه الاحتمال المسيب، احتمال انه كان موجود، احتمال انه كان موجود، وذكر هذا الاحتمال عدد من من من, من الشراح، وعبد الله بن ابي امية وأبو جهل. المسيب أسلم ووالده حزن أسلم، فهما صحابيان. عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل اللذان كان عند رأسه ويقولان: لا بل على بلة عبد المطلب، ماذا تتوقعون في أمرهما؟ ماذا تتوقعون في أمرهما؟ عبد الله بن أبي أمية أسلم، عبد الله بن أبي أمية أسلم، دخل في الإسلام وأسلم وصحابي ومات مسلما، الله أكبر. الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي أمية جالس عند رأس أبو طالب يقول على ملة عبد المطلب إلى أن مات على ملة عبد المطلب، والله يكتب لهذا هداية ويهتدي ويصبح صحابي وموت على الإسلام. وهذا أبو طالب مات، إذن الأمر بيد النبي ولا بيد من؟ التوحيد واضح والدين واضح، من أوضح ما يكون. عبد الله بن أبي أمية جالس في ذلك في تلك اللحظة، كان عبد الله بن أبي أمية من قرناء إيش في تلك اللحظة؟ كان من قرناء السوء، من أخطر ما يكون، كان من أخطر ما يكون على الإنسان، وجالس عند رأس هذا الرجل إلى أن مات، وهو يقول على ملة عبد المطلب إلى أن مات. ولكن من الله عليه بالهداية وكتب الله عليه له الهداية وشرح صدره الإسلام وأسلم. أما أبو جهل فمات على الكفر. فأنت تقرأ هذه القصص تقرأها لماذا؟ ولماذا رويت لنا؟ بل ما الحكمة من حدوثها؟ لا بد أن يأخذ الإنسان العبرة والعظة. وأكبر عظة وعبرة في هذا الباب هي معرفة التوحيد والإخلاص، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، لا يلجأ العبد إلا إلى الله، لا يعتمد إلا على الله، لا يسأل هداية وتوفيق وصلاح أمره إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن أين عقول من يذهبون إلى القبور، ومن يذهبون إلى الأضرحة، ومن يذهبون إلى القباب يطلبون مثل هذه الأشياء؟ أين عقولهم عن فهم مثل هذه القصة العظيمة ونظائرها كثير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وجاء النهي في هذه الآية الكريمة، نهي فانتهى عليه الصلاة والسلام. ونزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة له عليه الصلاة والسلام، لأنه حزن على هذه النهاية وعلى هذه الخاتمة التي حصلت لأبي طالب، وكان اجتهد واجتهد واجتهد وحرص وحرص إلى آخر لحظة، ومات أبو طالب على غير الإسلام، فهذا أمر محزن له عليه الصلاة والسلام. فنزلت التسلية والمواساة: لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. في الآية الأخرى قال: إن عليك إلا البلاغ. أنت بلغت أبا طالب، وبلغت أبا جهل، وبلغت الثاني والثالث، كل بلغتهم وأنذرتهم. ومر معنا أنه لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف على الصفا وصدع بما يؤمر، صدع به ونادى: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا. ناداهم بأسمائهم: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة. أقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل عليه الصلاة والسلام. فمهمته البلاغ، مهمته هداية البيان والبلاغ، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا تأمل هذا المعنى في آية سبق ذكرها، وهي قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حرصت هنا قال حرصت، وفي آيتنا قال: إنك لا تهدي من أحببت. أحببت، حرصت، الأمر لله، تحب وتحرص وتجتهد، الأمر لله، عليك البلاغ. أما هداية من يهتدي وضلال من يضل هذا بيد الله. مر معنا قريبا أنه عليه الصلاة والسلام دعا على أشخاص بأسمائهم أن يطردهم رب العالمين من رحمته. اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن صفان بن أمية، في صلاة الفجر يدعو عليهم باللعنة التي اضطر من أبعاد والأبعاد من رحمة الله، وسادات الصحابة خلفه يقولون آمين، ويقول اللهم لعن أبا سفيان يقول آمين، اللهم لعن صفان بن أمية يقول آمين، وينزل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وشاء الله تاب عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم وطلب من الله أن يلعنهم، والصحابة أمنوا، ورب العالمين كتب لهم التوبة والهداية. نزل عليه قوله نزل عليه قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لله، يتوب، يعذب، يهدي، يضل، الأمر له لله سبحانه وتعالى. شاء رب العالمين أن يتوب على هؤلاء الذين قنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الصحابة من ورائه باللعن والطرد من الإبعاد من الرحمة بأسمائهم، دعا عليهم بأسمائهم، وشاء الله وكتب لهم التوبة، لم يكتب لهم الطرد والإبعاد، الأمر بيد من؟ فهذا كله يستفيد منه المسلم أن الهداية التوفيق الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شيء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه فيها كما قلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا فيها تسلية للدعاة، فيها تسلية للعلماء، فيها تسلية للآباء والأمهات. أليست الأم تجتهد في كثير من الأحيان على صلاح ابنها واستقامته، وتجتهد في تربيته، وتدعو له في كل صلاة: يا ربي أصلح ابني، يا ربي أن تهديه. فقد يهديه الله وقد لا يهديه، الأمر بيد من؟ بيد الله. لكن الأم تتسلى والأب يتسلى والعالم يتسلى والداعي يتسلى في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إذا كان هذا قاله الله في حق أفضل عباده محمد صلى الله عليه وسلم، فغير من باب أولى. فهذا فيه تسلية، أنت تجتهد مع ولدك، مع قريبك، مع صاحبك، تحرص على هدايته، إن كتب الله له الهداية فهي منته وفضله، وإلا أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، بلغت ونصحت. مر معنا في أوائل الكتاب أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه ولا واحد، ما اهتدى معه ولا واحد، ويأتي بعضهم اهتدى معه رجل واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الراس، والنبي وليس معه أحد. جلس يدعو مدة طويلة في قومه ولا اهتدى ولا واحد. الهداية بيد رب العالمين. لو كانت الهداية بيد هذا النبي ماذا فعل؟ يهدي أمه ويهدي أقاربه ويهدي جيرانه، يهدي، لأنه حريص على هدايتهم، محب لهدايتهم، لكنها ليست بيده وإنما هي بيد رب العالمين. إذن هذا فيه تسلية عظيمة للمسلم، للداعية، للمربي، للعالم، للأب، للأم، في تسلية لها. قد يحرص الإنسان أكبر حرص وفي تربية ابنه، ويكون الأب في صلاح وفي استقامة والأم في صلاح واستقامة، لكن يشد الابن، مثل ما قال بعض أهل العلم، مثل ما أخذ بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني الميت بالكفر والضلال والحي بالإيمان والصلاح والاستقامة. والحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، والموت الحقيقي هو موت القلب بالكفر: أو من كان ميتا فأحييناه. فهنا كما ذكرت يأخذ المسلم العبرة والعظة في هذا الباب، فيجتهد في هداية الناس ودلالتهم وتوضيح الأمر لهم وتوضيح الدين، فإن كتبت لهم هداية أو صلاحا واستقامة فهذه منة الله وفضله سبحانه وتعالى، وإن لم يكتب لهم ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد، وأدى الإنسان الذي عليه. قلنا أن بعض الآباء يكون صالحا ويجتهد غاية الاجتهاد في ابنه أن يستقيم فلا يكون استقامة، وآخر ابن الوالد مسلم قال: لا، قلت لأمك مسلمة؟ قال: لا. قلت إخوانك، عمك، أقارب؟ قال: لا. قلت العمارة اللي ساكن فيها؟ قال: ولا فيها واحد مسلم. قلت الجيران اللي في الحي؟ قال: ولا واحد. فخرج هذا من أين؟ يخرج الحي من الميت. الهداية بيد الله، هذا كتب الله له هداية في وسط كفار، من بينهم أخرجه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. وربما تجد هذا الذي جاء من هذا المكان وفي إسلامه قد يكون أحرص من كثير من أبناء المسلمين اللي نشأوا فيه. فالأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر لله، الأمر لرب العالمين، هو الهادي، هو الموفق، هو الذي يختص برحمته من يشاء، هو الذي يتفضل على من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال عز وجل في آخر آية في سورة في آخر سورة الحديث: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اهدنا صراط